إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتطرق فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا إلى موضوع مهم، وهو التذكير بما فرضه الله عز وجل علينا من صوم شهر رمضان. وصوم شهر رمضان معلوم من الدين بالضرورة أنه ركن من أركان الإسلام لمن كان واجبا عليه وقادرا عليه، وفقهه مبسوط في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت فيه فضائل كثيرة، من أشملها وأجمعها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصوم جنة، يعني حماية من كل شيء. وهذه الحماية حماية عامة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. وقد حدثني في يوم ما رجل ما قال: رأيت حول بيت فلان سورا عظيما، وسألتك عنه في المنام، فقلت لك: ما هذا السور؟ فقلت لي: هذا الصوم. وأهل هذا البيت معروفون بكثرة صوم النفل رجالا ونساء. فالصوم جنة، حماية للعبد في الدنيا وفي الآخرة، وهو صبر، بل هو من أعظم الصبر. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وحساب الصائم وأجر الصائم على من؟ على الله جل وعلا. ما حده الله عز وجل بأمر معين، والله عز وجل هو الكريم وهو الرحيم سبحانه وتعالى. فالصوم فضله عظيم، سواء كان من أنواع الصوم الواجب أو من أنواع الصوم المستحب أو الصوم النفل. وفضيلة الشيخ تكلم على أحد أنواع الصوم الواجب، وهو صوم رمضان. ونحن هذه الأيام نعيش في شهر شعبان، وصومه مستحب بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. الصوم فيه مستحب، سواء أصامه الإنسان كاملا أم صام أكثره أم صام بعضه، مستحب بالإجماع. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه كله، وجاء في بعض أحاديثها رضي الله تعالى عنها وأحاديث غيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، وجاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شهر الله المحرم. على كل حال، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شهر شعبان كله أو أكثره، هذه أحاديث ثابتة وصحيحة مخرجة في عدد من كتب السنن والمسانيد. فمن الصوم النفل المستحب للمكلف استحبابا شديدا ومؤكدا أن يكثر من الصوم في شهر شعبان، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، فنحن ينبغي لنا أن نصوم شعبان كله أو أن نصوم أكثره. وقد حمل بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه صام شعبان كله على أنه صام أكثر الشهر، بناء على الروايات الأخرى، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الأحاديث: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. وعلى كل حال، لو صام الإنسان شهر شعبان كله فإن هذا ليس فيه بأس، حتى يوم الشك، حتى يوم الشك، لكن أن تكون نيته أنه يصومه على أنه من شعبان، لا ليس على أنه يوم شك هل هو من شعبان أو من رمضان. وإن صام غالبه فذلك أيضا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر الصوم فيه مستحب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: من فعل ذلك فعله فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تمرين لنفسه أن يصوم شهر رمضان. نحن نلحظ بعض الناس في أول صيامهم لشهر رمضان يتعبون، هذا يصدع وهذا تؤلمه بطنه وهذا يشق عليه الصيام وهذا لا يريد أن يخرج وهذا يتبرد بالماء وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. لماذا؟ لأنهم في الغالب ما تعودوا على الصيام قبل ذلك، أو أن عهدهم بالصيام عهد قديم. فعلى كل حال الصوم فيه مستحب وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لنا وقفة مع الذين مثلا لا يصومون إلا نهار ليلة النصف من شعبان ويقولون إن صومها مستحب، ويعتمدون في ذلك على بعض الأحاديث الباطلة أو الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لابد أن نؤسس قاعدة في الأول، وهي قاعدة أنه لم يصح في شهر شعبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صامه كله أو صام أكثره، هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها. أما سائر الفضائل التي تنسب إلى شهر شعبان فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء. ومنها ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان ليلة، قد ذكر في حديث قال: فإذا كان ليلة النصف من شعبان فقم ليلتها وصم نهارها، فإنه إذا غربت شمسها نزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فقال: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من كذا هل من كذا إلى آخر الحديث. هذا الحديث موضوع باتفاق أئمة أهل الحديث. فيه رجل يقال له أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة وهو وضاع، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. فهذا الحديث موضوع، لكن للأسف أن بعض الناس يتعلق بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه قد أضيف إليه من قبل هذا الراوي الوضاع الكذاب. فهذا الحديث حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التعلق به ولا يجوز العمل به. فمن قصد ليلة النصف من شعبان بالقيام فهذا قد تعبد لله عز وجل بغير ما شرعه الله تبارك وتعالى. وإذا صام اليوم الخامس عشر بناء على هذا الحديث فهو قد أحدث أيضا في دين الله وأتى ببدعة، وهذه البدعة مبنية على حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل ما يجوز، ما يجوز لنا أن نترك السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعبد لله جل وعلا بالموضوعات. هذا شيء ما جاءنا بالأسانيد الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وصاحب البدعة لا يقبل الله عز وجل بدعته حتى يتوب من بدعته. فهذا أمر محدث في الإسلام. لكن للأسف مع كثرة كلام أهل العلم على ذلك وتنبيههم عليه إلا أن بعض الأذان ما زالت مقفلة عن ذلك. لماذا؟ لماذا نتعبد؟ ما أنت مالك أجر، والله مالك أجر. ثم إنه قد جاء رجل في منتصف القرن الخامس الهجري في سنة 448 للهجرة يقال له ابن أبي الحمراء، قام في المسجد الأقصى بمئة ركعة، قرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 10 مرات، معنى هذا أنه قرأها 1000 مرة، وتسمى هذه الصلاة بالصلاة الألفية. قام في المسجد واغتر بعض الناس بظاهره لما يرى عليه من الزهد، فقام رجل خلفه، ثم أتى ثان، ثم أتى ثالث. لما كان العام القادم أيضا جاء في نفس في الليلة نفسها وقام وصلى الصلاة نفسها، وكثرت وانتشرت بين الناس حتى أصبح المقادسة، وأصبح الكثير من الناس يعتقد أنها من دين الله سبحانه وتعالى ويسمونها بالصلاة الألفية. ثم جاء بعض الوضاعين فوضع فيها أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة النصف من شعبان يقرأ بسورة الإخلاص 1000 مرة في 100 ركعة قيض الله عز وجل له 100 ملك، 30 يأخذون بيده حتى يدخلونه الجنة، و30 يأخذون بيده يصرفونه من النار، و30 ما أدري يحفظونه أو ماذا قال، و10 يدفعون عنه أحداث الدنيا. نسأل الله العافية والسلام. ما والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وما رواه علي بن أبي طالب وما رواه غيره من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بل هو حديث موضوع باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، أورده جماعة من العلماء في كتب الموضوعات من المتقدمين أو من المتأخرين، ومن آخرهم الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الشوكاني مات سنة 1250، أثبت ما أثبته العلماء قبله من أن هذا الحديث ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حديث مكذوب عليه. تركوا السنن وتركوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عملوا بهذه البدع، حتى قال الطرطوشي وابن شامة وغيرهما في الكتب التي ألفوها في البدع، قالوا يقوم الواحد 100 ركعة في تلك الليلة وينام عن صلاة الفجر وهي صلاة مفروضة، ويصبح شاحب الوجه منهك البدن. لماذا؟ والله لو فعل ما فعل على مثل هذه الطريقة وعلى مثل هذا الأسلوب لا يقبل الله عز وجل منه شيئا من هذا العمل، لأنه لم يشرع مثل هذا العمل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعتقد أيضا في أول ليلة من شهر شعبان، يعتقد في قيامها وأنه تستجاب فيها الدعوة لما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا هو حديث ما قاله عبد الله بن عمر وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر أنه قال 5 ليال يستجاب فيها الدعاء، ليلة الجمعة، أول ليلة من رجب، أول ليلة من شعبان، وليلتا العيد. أيضا هذا حديث ليس له ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه رجل لم يسم، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه، وابن البيلماني وضاع منكر الحديث وأبوه ضعيف، وفي الإسناد من لم يسم. كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بحديث هذا إسناده؟ ما يمكن هذا. جاء في بعض الأحاديث مما جاء في يعني مما يعني وضع ويحكم عليه بالوضع في فضائل شهر شعبان حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ما فالتمسته فإذا هو في البقيع قد رفع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة، أتظنين بالله وبرسوله أن يحيف عليك؟ قالت: أنت قلت هذا، وما أعتقد ذلك، ولكني خشيت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل في مثل هذه الليلة، يعني ليلة النصف من شعبان، فيغفر لأناس كعدد شعر غنم كلب. يعني انظروا حتى إلى ركاكة الحديث، حديث ركيك. هذا الحديث رواه يحيى ابن أبي كثير، رواه الحجاج بن أرطات عن يحيى ابن أبي كثير عن عروة عن عائشة، وفي إسناده من لم يسم. يحيى ابن أبي كثير مدلس ولم يسمع يحيى ابن أبي كثير مدلس ولم يسمع من عروة ابن الزبير، والحجاج بن أرطاة ضعيف ولم يسمع أيضا من يحيى بن أبي كثير. فهذه خمس علل في الإسناد تقريبا. وفي إسناده أيضا من لم يسمع من لا يدرى من هو، وهذا الحديث كذب على عائشة، كذب على والله ما قاله عروة بن الزبير، وما قاله وما رواه عن عائشة قط، وما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يتعلق به بعض الناس ويحيون ليلة النصف من شعبان بناء على هذا الحديث. هذا جهل وخطأ على شريعة الله جل وعلا، هذا العمل فيه خطأ على الإسلام، فما يجوز العمل بحديث مثل هذا. أقوى ما ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان ما جاء من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها عند ابن ماجه في السنن. منها مثلا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف، إن الله ليطلع على العباد ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. قال يطلع على العباد ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا من؟ إلا لمشرك أو مشاحن. هذا عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. وجاء نحو هذا الحديث أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان في صحيحه وقد صححه، وجاء أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الطبراني في المعجم الكبير، وجاء نحوه أيضا من حديثي أبي بكر الصديق عند المروزي في مسند أبي بكر وعند البزار في مسنده، وجاء أيضا من حديث عوف بن مالك الأشجعي عند البزار في مسنده، وجاء من حديث جماعة آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نزيد ربما واحد أو اثنين على هؤلاء. فهذا الحديث جاء الشاهد فيه أو الشاهد من الكلام أنه قد جاء من ثمانية طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. صححه جماعة من أهل العلم كابن خزيمة، الألباني رحمه الله تعالى حسنه مرة وصححه مرة أخرى، ولكن الذي ينظر في أسانيده يرى أن هذا الحديث منكر، وهو حديث ضعيف من جميع طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم تسامحوا في هذا الحديث وحسنوه بمجموع طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصل إلى درجته، هو ليس بصحيح ولا صحيح لغيره ولا حسن لذاته ولا حسن لغيره، بل هو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتنه منكر ولا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وغالب طرقه في الاختلاف على الصحابي تعود إلى ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري، وعبد الله بن لهيعة ضعيف وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث إلا في بعض الطرق، وتصريحه بالتحديث في بعض الطرق لا يغني من ذلك شيئا لأنه هو في نفسه ضعيف. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكره في أكثر من 80 موضعا من فتح الباري في الشرح، شرح صحيح البخاري، وضعفه، وهو ضعيف قبل احتراق كتبه وبعد احتراق كتبه، يعني قبل الاختلاط وبعد الاختلاط حاله سواء. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى العمل على تضعيف حديثه، ويقول سبط بن العجمي رحمه الله تعالى أيضا العمل على تضعيف حديثه. ونحن نعلم أن الضعيف إذا تفرد بالحديث فإن حديثه يحكم عليه بالنكارة، هذا من قواعد المحدثين، وهذا الحديث منكر وله طرق أخرى غير طريق بلهيعة لكنها واهية ما يثبت منها شيء، وأسلم طرقه ما جاء من طريق بلهيعة. وابن لهيعة بعض العلماء وثقه وبعضهم قال إنه صدوق، لكن النظر في حاله من خلال قواعد وضوابط الجرح والتعديل تدل على أنه ضعيف، وأن العمل على تضعيف حديثه عند أهل الحديث كما قاله الذهبي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. هذا أقوى ما ورد في فضل شهر شعبان أو في فضل ليلة النصف من شعبان، لكن ليس فيه قيام، طلب قيام ليل، وليس فيه طلب صيام، وإنما قال إنه يغفر لكل عبد ما لم يكن مشركا أو مشاحنا، يعني بينه وبين أخيه شحناء وخصومة وما شابه ذلك. الشاهد أيها الإخوة من هذا الكلام أن الصوم منه ما هو فرض كصوم رمضان، ومنه ما هو نفل كصوم ما تستطيع من شهر شعبان، لكن لا تتعلق بالأحاديث المكذوبة والمنكرة والضعيفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. ألف ابن دحية الكلبي كتابا خاصا في رد الأحاديث الموضوعة في شهر شعبان، وألف ابن رجب، وألف الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى، وألف جماعة آخرون في رد كل ما وضع وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب. فرجب وشعبان لا يثبت في فضليهما شيء إلا ما ورد من صيام شهر شعبان كله أو غالبه على ما صح في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نشغل أنفسنا بالبدع والخرافات ونعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله جل وعلا، فيا إخوان هذه مسألة خطيرة. لابد أن نفهم ديننا، لابد أن نفهم شريعتنا. والله ما أقيمت بدعة إلا أميتت سنة، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يظهر أنوار سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطفئ البدع، وأن يطفئ هذه الحوادث التي حصلت بين المسلمين. يأتينا رجل في منتصف القرن الخامس ويقوم بصلاة ألفية يقرأ فيها سورة الإخلاص، ثم نتبعه على ذلك؟ لو قرأنا تاريخ المسلمين لوجدنا أنهم تعلقوا بهذه الصلاة أشد من تعلقهم بقيام الليل على مدار السنة. جعلوا يعني لها حظا عظيما من العمل، ما يتركونها ويوقدون النيران تلك الليلة. وابن أبي الحمراء مجوسي أصله، أفتن في المسلمين بهذه الفتنة، وأحدث عندهم هذه البدعة التي تقام عندنا حتى في المدينة. للأسف حتى في المدينة يقوم الناس بهذه الصلاة الألفية، بعض الناس ممن أغواهم الله عز وجل عن الصراط المستقيم. والله لو تأتي له بما تأتي من الأدلة وتحشرها في رأسه ما عنده استعداد إنه يترك الصلاة هذه. نقول له طيب يكفيك كل ليلة 4 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات تقومها، بلاش من الصلاة الألفية هذه. يقول لك لا، هذه خير من هذه الصلوات جميعا. طيب الذي ابتدعها لك رجل مجوسي، وابتدعتم ما ابتدعتم من التعلق بالنيران التي يتعلق بها المجوس في تلك الليلة وتوقدونها وتوقدون الشموع، هذا ما دين إسلام هذا، وما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي، بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج، بدعة الاحتفال بمولد علي، الحسن، الحسين، فاطمة، من ابتدعها في دين الله؟ عبيد الله القداح الذي أنشأ الدولة العبيدية الفاطمية التي هي دولة كافرة مشركة باتفاق أهل السنة والجماعة، يقيمون المولد يعتقدون أن فيه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت انظر من ابتدعه لك، الذي ابتدعه لك وسنه لك عمك فيه مجوسي من أم يهودية، مجوسي من أم يهودية أنشأ كثيرا من البدع في الإسلام، وكان يشتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم علنا، ويأخذ رأس الحمار ورأس البقرة ورأس الخروف ويعلقه على الدكاكين في القاهرة، ويكتب على هذا الرأس رأس الحمار يكتب عليه أبو بكر، ورقة كرطاس يعلق فيه كرطاس أبو بكر، ويعلق في هذا الرأس كرطاس عمر، ويعلق في هذا الرأس كرطاس عثمان، وهكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو الذي باتفاق المؤرخين هو الذي أنشأ بدعة المولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتبع ويكون هو الأسوة؟ المسلمون يا إخوان فيهم جهل شديد بدينهم، وفيهم جهل شديد يتعلقون بهذه البدع ويتعلقون بهذه الحوادث التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. نحن ما يعزنا الله عز وجل ويثبتنا وينصرنا ويديم نعمته علينا إلا بالتمسك بالسنة والتمسك بالإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا ما كان هناك هداية على الصراط المستقيم، اتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسير على منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، والله ما فينا خير، ولسنا على صراط مستقيم. نترك الأعمال الثابتة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلق بهذه الحوادث ونتعلق بهذه البدع ونتعلق بهذه المنكرات التي هي منكرات واضحات عند أهل العلم. لكن للأسف أن بعض الناس جعل حواجز بين أهل العلم وبين عامة الناس فجعل لهم مرجعياتهم في الفتوى وفي أخذ العلم وما شابه ذلك. اليوم بعض المشايخ من أعضاء هيئة كبار العلماء لا يحدث على الناس إلى الصبح ما يأخذون من الشيء. ليش؟ فيه ناس جعلوا حواجز بينهم وبين أهل العلم حتى تقوى البدع وحتى يؤسسون تأسيسا قويا لما يدعون إليه من مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإسلام محفوظ وهو المنصور وهو الغالب وهو الذي سوف تكون له الهيمنة في آخر الزمان. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. وقوله مشارقها ومغاربها يعني الأرض كلها، وهذا فيه دليل على أن دين الإسلام له العزة وله النصر وله التمكين، وهذا في الحقيقة شيء ينشط النفس، ينشط النفس ويقوي العزائم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث الآخر في مسلم في صحيح مسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله عز وجل بيت حجر ولا مدر إلا وقد أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل به الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر. مهما حصل من وجود البدع والحوادث وما شابه ذلك، الهيمنة في النهاية لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة عندما نرى أحوال المسلمين وما ينتشر فيهم من البدع وما ينتشر فيهم من هذه الخرافات وهذه الخزعبلات وما نراه أيضا من قتل في المسلمين. أن نظرت إلى الإسلام في بلد رأيته كالطير مقصوصا جناحاه. دم المسلم اليوم دم الدجاجة أغلى منه في كثير من الأرض، حتى لو كان في أرض عربية. ولا ترى أن الإسلام له عزة وقوة وظهور بالغ إلا في دول قليلة، منها هذه البلاد المباركة التي حكمت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمها الله عز وجل بالأمن ورغد العيش. كان أجدادنا قبل 70 سنة و80 سنة ماتوا من الجوع، ما يحصلون شيء يأكلونه، فقر شديد في حدود عام 82 و83 يعني قبل 50 سنة مات كثير من الناس في الحجاز بسبب الجوع، وهذا معروف ومدون في كتب التواريخ. المدينة يخرج الناس إلى صلاة الفجر يجمعون من طرقها في كل يوم 7-8-10 جنائز، خرج يريد شيئا يأكله فمات في أثناء الطريق، ما وجد شيئا يأكله داخل البلد، ما هو في خارج البلد، داخل أسوار المدينة. وهذه كتب التواريخ شاهدة بهذا. لكن لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وطيب ثراه وحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مكنه الله عز وجل في الأرض، وبدل الناس من بعد خوفهم أمنا يعبدون الله لا يشركون به شيئا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل في الآيات. والله ما حصلت هذه النعم فيما نحسب إلا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بالإسلام. والعمل بالإسلام سوف يطبق الأرض كلها ويكون له العزة وله النصر، وهذا من التباشير التي يجب أن تقوي قلوبنا وأن تشحذ عزائمنا وأن تجعلنا أعزاء. نحن لسنا بضعفاء ولسنا بخوارين ولسنا بمبتدعة ولسنا بمنحرفين، نحن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف. أقوى القلوب قلوبنا وأعظم العزائم عزائمنا، لكن لا بد أن ننظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بها وأن نطبقها حق التطبيق، وأن نترك التفرق والتشرذم وإنشاء الجماعات التي تذهب بنا في كل مذهب، لنكن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من المسلمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين ولا تجعلنا خزايا ولا محرومين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الاعتصام بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اللهم إنا نعوذ بك من التحزب والفرقة. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوبنا على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من الداعين إليها، الداعين إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى والعاملين به. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.